فقد رواه الإسماعيلي بدونها من حديث مالك ومن حديث إبراهيم بن طهمان، وروى ابن منده من طريق أبي حاتم الرازي عن أبي اليمان شيخ البخاري هذا الحديث مصرحا فيه بالتحديث في جميع الإسناد، وكذا النسائي من طريق علي بن عياش عن شعيب. طيب، ثم قال: قوله لا يؤمن أي إيمانا كاملا، وقلنا إن هذا متوجه للأدلة التي على هذا المنوال، وقد دلت القرائن على هذا، فلا فرق أبدا بين قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وبين قوله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، وبين قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وبين قوله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه أو غوائله. لا فرق بين هذه الأدلة، ومن ادعى الفرق فعليه الدليل ولا دليل على التفريق، فدل على أن النفي فيها متوجه إلى نفي كمال الإيمان الواجب كما حققه الإمام الحافظ أبو عبيد عبد الله ابن سلام رحمه الله في كتابه، أنا قلت أبو عبيد القاسم ابن سلام، إيش أنا أقول؟ عبد الله، طيب جزاك الله. أبو عبيد القاسم ابن سلام في كتابه الإيمان، وهو من الكتب التي أكرمني ربي بشرحها كاملا، بشرحها كاملة، فالكتاب مشروح، وإن كان تفسير تسجيله فيه شيء من الرداءة فيما يظهر، ولا لا؟ مسموع؟ جيدة؟ طيب، الذي عنده نسخ جيدة دائما من أي شريط قديم يأتي بها المسجد من أجل أن نسجل عليها إن شاء الله نسخ واضحة، لأن كثيرا من إخواننا يشتكون من رداءة التسجيلات القديمة. نعم، فمن كان عنده أي نسخة قديمة من أي شريط من أي يعني درس قديم يأتي به بارك الله فيكم، وهذا مهم. فهنا نفي الإيمان كما قال الحافظ أي إيمانا كاملا. ثم قال: قوله أحب هو أفعل بمعنى المفعول حتى أكون أحب إليه، يقول هو أفعل بمعنى المفعول، وهو مع كثرته على خلاف القياس، يعني هنا حتى أكون أحب إليه أي محبوبا إليه أكثر من والده، يعني هو أفعل بمعنى المفعول وهو مع كثرته على خلاف القياس، وفصل بينه وبين معموله بقوله إليه حتى أكون أحب إليه، لأن الممتنع الفصل بأجنبي، أي والجار والمجرور هنا ليس أجنبيا. قوله من والده وولده، قدم الوالد للأكثرية، قدم الوالد للأكثرية، لماذا للأكثرية؟ قال: لأن كل واحد له والد من غير عكسه، يعني كل إنسان له والد لكن لا يلزم أن يكون له إيش؟ ولد. وفي رواية النسائي في حديث أنس: تقديم الولد على الوالد، وذلك تقديم الولد على الوالد وذلك لمزيد الشفقة. ولم تختلف الروايات في ذلك في حديث أبي هريرة هذا، وهو من أفراد البخاري عن مسلم. طيب، أيضا أفادنا بأنه من أفراد البخاري عن مسلم. ثم قال البخاري ورحمه الله تعالى: حدثنا يعقوب بن إبراهيم. من يعقوب بن إبراهيم؟ المرزوق الدورقي. طيب، قال: حدثنا ابن علية. من تفضل؟ إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم المشهور بابن علية، وعلية أمه. نعم، وقالوا كان يكره أن ينسب إلى أمه، لكن الله أعلم هذا يثبت أو لا يثبت، لكن هو اشتهر بها وصارت علما عليه، فهذا لا يدخل في الغيبة، لأن الإنسان إذا اشتهر بشيء وصار علما عليه لا يصير ذلك من الغيبة، لا يصير ذلك من الغيبة. وما ذكر من أنه كان يكره ذلك، لعله كان في أول الأمر، أو لعله كان لسبب يعني من الأسباب، يعني طبعا معروف بارك الله فيكم أن الإنسان أحيانا قد يذكر شيئا يقصد به الانتقاص، ولكن نحن عندما نقول ابن علية ما نقصد أبدا الانتقاص، نحن نقصد تعريف. ما المقصود من قولنا ابن علية؟ تعريف. نعم، فهذا اشتهر وانتشر وذكره به تلاميذه ومن جاء بعده فصار علما عليه، وهي أمه، ويجوز النسبة إلى الأم، لا شيء في ذلك أبدا، لا يعارض ذلك، لا يعارض قول الله تعالى أدعوهم لأبائهم، هذا ليس من الدعاء لغير الأباء. الدعاء لغير الأباء أن ينسب الإنسان لأب غير أبيه، هذا هو المحرم، أما أن ينسب إلى أبيه أو إلى أمه فالنسبة صحيحة ولا إشكال فيها، وكان هذا في بعض الصحابة مشهورا، ونبينا صلى الله عليه وسلم نسب بعض أصحابه إلى أمهاتهم دون ما يعني حرج أبدا، كقوله على قراءة ابن أم عبد، فأم عبد هي والدة عبد الله بن مسعود، ما هي ما هو أبو أم عبد أمه، فهذا يعني نسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه ولا إشكال في هذا. طيب، قال فابن علية هو إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم ابن مقسم النعم المعروف بابن علية. من أي البلاد ابن علية؟ بصري. طيب، من البصر. عن عبد العزيز ابن صهيب البناني عن أنس، وهو ابن مالك ابن النضر أبو حمزة الأنصاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. ما معنى هذا الحرف؟ تفضل. تحويل في الإسناد على الصحيح، وإلا فبعض أهل العلم يقول غير ذلك، لكن الصحيح أنه تحويل في الإسناد. قال وحدثنا آدم، من شيخ البخاري المسمى بآدم؟ تفضل. ابن أبي إياس. نعم، ابن أبي إياس العسقلاني، وهو من شيوخه الذين يروي عنهم العوالي من الأسانيد. آدم ابن أبي إياس من شيوخ البخاري الذين يروي عنهم البخاري أعلى الأسانيد في صحيحه. وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة، هو ابن الحجاج. ما كنية شعبة؟ قلنا أمس ليلة الماضية. تفضل. تعرف أبو بسطام؟ نعم، أبو بسطام الواسطي ثم البصري. كان سفيان الثوري يقول شعبة أمير المؤمنين في الحديث. من أي البلاد شعبة؟ من واسط، ثم نزل البصرة فنسب إليها. نعم، واشتهر بالنسبة إلى البصرة، فهو بصري عراقي على كل حال. عن قتادة عن أنس، فيه ما قلناه الليلة الماضية. نعم، وقتادة هو ابن عن قتادة، وقتادة هو ابن دعامة ابن قتادة أبو الخطاب السدوسي البصري، ولد أعمى رحمه الله، كان أكمه. عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. طيب، قال الحافظ، يعني نقرأ المواضع التي فيها فوائد عزيزة. قال وذكر الوالد نعم، وذكر الولد والوالد أدخل في المعنى، وذكر الولد والوالد أدخل في المعنى، لأنهما أعز على العاقل من الأهل والمال، بل ربما يكونان أعز من نفسه، ولهذا لم يذكر النفس أيضا في حديث أبي هريرة، يعني في رواية أبي هريرة ما ذكر من نفسه، ما ذكر من نفسه، لأن البعض فعلا قد يفدي ولده بنفسه، بعض الناس قد يفدي ولده بنفسه، يعني إن رأى ولده يتعرض للخطر فلعله يعرض نفسه للخطر ليفدي ولده، وكذلك الوالد، يعني قد يفدي والده بنفسه وقد يفدي ولده بنفسه. فالحافظ يتعرض هنا لمسألة عدم ذكر النفس في حديث أبي هريرة. نعم قال: ولهذا لم يذكر النفس أيضا في حديث أبي هريرة. وهل تدخل الأم في لفظ الوالد إن أريد به من له الولد فيعم، أو يقال اكتفى بذكر أحدهما كما يكتفى عن أحد الضدين للآخر، ويكون ما ذكر على سبيل التمثيل والمراد الأعزة، كأنه قال أحب إليه من أعزته. وذكر الناس بعد الوالد والولد من عطف العام على الخاص وهو كثير، هذا من باب العكس، عطف العام على الخاص ليس من باب عطف الخاص على العام. وقدم الوالد على الولد في رواية لتقدمه بالزمان والإجلال، وقدم الولد في أخرى لمزيد الشفقة. وهل تدخل النفس في عموم قوله والناس أجمعين؟ الظاهر دخوله، وقيل إضافة المحبة إليه تقتضي خروجه منهم وهو بعيد. وقد وقع التنصيص بذكر النفس في حديث عبد الله بن هشام كما سيأتي، والمراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع، والمراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع، قاله الخطابي وقال النووي. إذن هنا فرقوا بين حب اختيار وحب طبع، فرقوا بين حب اختيار وحب ايش وحب طبع، يعني هناك شيء يسمى حب الطبع وهذا الذي هو يدخل في الإيمان، ولا العكس؟ العكس، يعني حب الاختيار هو الذي يدخل في الإيمان، أما حب الطبع فهذا يعني يستوي فيه الناس، هذا يستوي فيه ايش؟ يستوي فيه الناس. نعم طيب. قال وقيل نعم، والمراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع، قاله الخطابي والمراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع، قاله الخطابي وقال النووي. فيه تلميح إلى قضية النفس الأمارة والمطمئنة، فإن من رجح جانب المطمئنة أو من رجح جانب المطمئنة كان حبه للنبي صلى الله عليه وسلم راجحا، ومن رجح جانب الأمارة كان حكمه بالعكس. وفي كلام القاضي عياض أن ذلك شرط في صحة الإيمان، لأنه حمل المحبة على معنى التعظيم والإجلال، وتعقبه صاحب المفهم بأن ذلك ليس مرادا هنا، لأن اعتقاد الأعظمية ليس مستلزما للمحبة، إذ قد يجد الإنسان إعظام شيء مع خلوه من محبته. قال فعلى هذا. طيب هنا يعني الخلاف في المحبة التي هي من أصل الإيمان، يعني مرتبطة بالأصل، من عظم النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا لابد أن يحبه، لا يمكن أن يكون معظما له وفي نفس الوقت هو يبغضه، هذا لا يمكن أن يكون. لكن الكلام هنا ليس عن المحبة المطلقة، إنما عن مقارنة المحبة بمحبات أخرى، ليس عن وجود المحبة أو عدمها، وإنما عن مقارنة هذه المحبة. فحتى يكون الإنسان داخلا في أصل الإيمان لا بد أن يكون محبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد ينقص إيمانه فتكون محبة بعض الأمور عنده مقدمة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نقص في الإيمان، فلا يكتمل إيمانه الواجب عليه إلا إذا صارت محبة النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه أكثر من أي محبة أخرى. فكأن القاضي عياض التفت إلى أصل المحبة وقال هي شرط في صحة الإيمان، وبذلك اعتبر أن النفي متوجه ليش؟ لصحة الإيمان، وليس الأمر كذلك، لأن المسألة كما قلنا مقارنة المحبة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم بغيرها، ليس عن وجود المحبة أو عدم وجودها. طيب يقول: وفي كلام القاضي عياض أن ذلك شرط في صحة الإيمان، لأنه حمل المحبة على معنى التعظيم والإجلال، وتعقبه صاحب المفهم بأن ذلك ليس مرادا هنا، لأن اعتقاد الأعظمية ليس مستلزما للمحبة، إذ قد يجد الإنسان إعظام شيء مع خلوه من محبته، لكن هذا لا يكون إيمانا. اعتقاد الأعظمية التي هي من الإيمان تستلزم وجود المحبة بلا شك. نعم أما كون الإنسان يعتقد عظمة عظيم ومع ذلك هو لا يحبه، هذا موضوع لغوي محض، ليس هو في مسألة الإيمان، هذا ليس داخلا في مسألة الإيمان. قال: فعلى هذا من لم يجد من نفسه ذلك الميل لم يكمل إيمانه. وإلى هذا يومئ قول عمر الذي رواه المصنف في الأيمان والنذور من حديث عبد الله بن هشام أن عمر بن الخطاب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال: لا، والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنك الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر. انتهى. فهذه المحبة ليست باعتقاد الأعظمية فقط، فإنها كانت حاصلة لعمر قبل ذلك قطعا. ومن علامة الحب المذكور أن يعرض على المرء. كيف تختبر هذه المحبة؟ كيف تختبرها؟ قال: ومن علامة الحب المذكور أن يعرض على المرء أن لو خير بين فقد غرض من أغراضه أو فقد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كانت ممكنة، فإن كان فقدها أن لو كانت ممكنة أشد عليه من فقد شيء من أغراضه، فقد اتصف بالأحبية المذكورة، ومن لا فلا. وليس ذلك محصورا في الوجود والفقد، بل يأتي مثله في نصرة سنته والذب عن شريعته وقمع مخالفيها. وهذا كلام غاية في الأهمية، وكلام نفيس يقوله الحافظ رحمه الله، لأن هذه المحبة ليس معنى أنها من أعمال القلوب أنها لا أثر لها في الظاهر، فهذا الذي في القلب له علامات تدل عليه، على وجوده أو عدمه، على زيادته أو نقصانه. قال: وليس ذلك محصورا في الوجود والفقد، بل يأتي مثله في نصرة سنته والذب عن شريعته وقمع مخالفيها. فتجد بعض الناس للأسف ينتصر لشيخه أو لحزبه أو لمذهبه، ويغضب أشد الغضب إذا انتقص شيء من ذلك، بينما لا يغضب مثل هذا الغضب لو طعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في حديث من أحاديثه، أو في بعض كلامه، أو ما إلى، لا يغضب ولا يتحرك له ساكن، وهو يزعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من كل شيء. بل بعضهم يكثر من ذكر شيخه أو أستاذه أو زعيم حزبه أكثر مما يذكر النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل هذه علامات. نعم. قال: بل يأتي مثله في نصرة سنته والذب عن شريعته وقمع مخالفيها، ويدخل فيه باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي هذا الحديث إيماء إلى فضيلة التفكر، فإن الأحبية المذكورة تعرف به، وذلك أن محبوب الإنسان إما نفسه وإما غيرها. أما نفسه فهو أن يريد دوام بقائها سالمة من الآفات، هذا هو حقيقة المطلوب. وأما غيرها فإذا حقق الأمر فيه فإنما هو بسبب تحصيل نفع ما على وجوهه المختلفة حالا ومآلا. فإذا تأمل النفع الحاصل له من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، إما بالمباشرة وإما بالسبب، علم أنه سبب بقاء نفسه البقاء الأبدي في النعيم السرمدي. كلام واضح إخوان؟ واضح سهل. يعني هو يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، لأن الله جعل نبينا صلى الله عليه وسلم سببا في نجاته من النار، وسببا في إنقاذه من الكفر والشرك، وسببا في إنقاذه من البدع والضلالات، فهو يذكر ذلك دائما وأبدا. وعلم أن نفعه بذلك أعظم من جميع وجوه الانتفاعات. قالوا طيب. قال أخونا ثروة إنهم أعلنوا أن غدا هو المتمم بشهر شعبان، وعليه فإن يعني رمضان يبدأ يوم الخميس إن شاء الله، فعلى كل لقاؤنا الليلة القادمة بإذن الله تعالى على المعتاد. إذن لقاؤنا على المعتاد عقب صلاة المغرب إن شاء الله في درسنا العادي، في درس النصيحة، ثم بعد ذلك يعني يمكن تأجيل درس البخاري ويمكن تقديمه، ننظر في ذلك الوقت ننظر، لكن صلاة القيام غدا على كل حال. فنحن غدا إن شاء الله على كل يمكن أن يكون ترتيبنا كالآتي بإذن الله: أننا نبدأ بصلاة المغرب، ثم بعدها بدرس النصيحة، ثم بعد ذلك بصلاة العشاء، ثم بعد ذلك بدرس صحيح الإمام البخاري، ثم بصلاة القيام، وبينها إن شاء الله يكون درس التفسير، ثم ننصرف راشدين، ثم نبدأ العمل بذلك النظام من الليلة التي تليها إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. نعم. طيب. قال لأن النفع، طيب إذن نعم، وعلم أن نفعه بذلك أعظم من جميع وجوه الانتفاعات، فاستحق لذلك أن يكون حظه من محبته أوفر من غيره، لأن النفع الذي يثير المحبة حاصل منه أكثر من غيره، ولكن الناس يتفاوتون في ذلك بحسب استحضار ذلك والغفلة عنه. ولا شك أن حظ الصحابة رضي الله عنهم من هذا المعنى أتم، لأن هذا ثمرة المعرفة وهم بها أعلم، والله الموفق. وقال القرطبي: كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمانا صحيحا لا يخلو من عن وجدان شيء من تلك المحبة الراجحة، غير أنهم متفاوتون، لا يخلو عن وجدان شيء من تلك المحبة الراجحة غير أنهم متفاوتون، فمنهم من أخذ من تلك المرتبة بالحظ الأوفى، ومنهم من أخذ منها بالحظ الأدنى، كمن كان مستغرقا في الشهوات محجوبا في الغفلات في أكثر الأوقات، لكن الكثير منهم إذا ذكر النبي أو إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اشتاق إلى رؤيته، بحيث يؤثرها على أهله وولده وماله ووالده، ويبذل نفسه في الأمور الخطيرة، ويجد مخبر ذلك من نفسه وجدانا لا تردد فيه. وقد شهد من هذا الجنس من يؤثر زيارة قبره، نعم، ورؤية مواضع آثاره على جميع ما ذكر، لما وقر في قلوبهم من محبته، غير أن ذلك سريع الزوال بتوالي الغفلات، والله المستعان. انتهى ملخصا. وطبعا يقال ها هنا إن هؤلاء لعدم صحة يعني تلك المحبة الصحة يعني الصحة الكاملة، فإنهم يضعون هذه المحبة في غير موضعها، فتجده يعظم أثار النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، المواضع التي نزل فيها يعظم قبره، وهذا لا يجوز، إنما المسنون هو زيارة القبر، إذا أنت زرت مسجده زرت قبره، ولا يجوز أن تزيد عن ذلك، زرت قبره وسلمت عليه، أما أنك تعظم القبر أو تتمسح به أو يجعل الإنسان كما يقال زيارة القبر هي الأصل، فإذا ذهب إلى الحج يقول أنا ذاهب لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول كثير من هؤلاء، فهذه المحبة فيها غبش كثير وليست في موضعها الصحيح، ولذلك يعني يترتب عليها البدع والمحدثات، فلا بد من التنبيه على ذلك. وهذا موقفنا، والحمد لله رب العالمين، وننصرف بإذن الله بارك الله فيكم راشدين، ونلتقي غدا في صلاة المغرب إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.